فمن شروح كنز الدقائق تبيين الحقائق للزيلعي الصغير تلميذ صاحب نصب الراية، ومنها كذلك البحر الرائق لابن نجيم، وعليه حاشية ابن عابدين المسماتي بمنحة الخالق على البحر الرائق على كنز الدقائق. وعلى تبيين ترتيب اقصد تبيين الحقائق كذلك حاشية ابراهيم جلبي او شلبي تركي، ثم جاء المتأخرون منهم فأكثر من المختصرات المختصة، ومن أشهرها تنوير الأبصار الحقفي، وعليه عدد من الشروح، من أشهرها الدر المختار الذي وضع عليه ابن عابدين حاشيته الكبرى المعروفة برد المختار على الدر المختار على تنوير الأبصار، وعليه شروح أخرى كثيرة، شروح التنوير. فهذه أهم كتب الحنفية بالنسبة للدارس والباحث. أما المذهب المالكي فأقدم كتبه وأهمها في الأصل المدونة، وهي كتاب تداولته الأيدي وتناولته فإن أسد بن الهراسي وكان من أصحاب مالك جعل الفقه في صورة أسئلة، فذهب فعرضها على أهل العراق، يقال إنه عرضها في البداية على مالك فامتنع من إجابته وقال اذهب إلى أهل العراق فإن أرائك هنالك. كان مالك لا يحب الأرائكيين، أي الذين يقولون أرائك إن كان كذا، فكان لا يجيب على مسألة حتى تقع، ويقول أما ما لم يقع فإن له رسالا يعاصرونه هم أدرى به. وهذا من الفقه، فإن كل أهل عصر ينبغي أن تترك لهم قضاياهم حتى يجتهدوا فيها بحسب واقعهم وبلدهم حالهم. ولذلك كان يقول إذا أتاك مستفتي فلا تفتيه حتى تسأله عن بلده وعن حاله، فإن الفتوى تختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأوقات والحالات. ثم رجع أسد بن الفراتي وسأل عن أصحاب مالك فدل على ابن القاسم، على عبد الرحمن بن القاسم الأثقي، وهو من مشاهير أصحاب مالك وقد لزمه 20 سنة، ما تكلم مالك في العلم في تلك الـ20 إلا وهو يسمع، وما سمع منه شيئا فنسيه. وكان من العباد الزهاد المعرضين عن ذوي السلطان، وكانت له مزرعة بمصر يزرع فيها بيده، وكان يخيط الثياب بيده كذلك ويبيعها، وكان من الأغنياء من التجار، واشتهر بزهده وعبادته ونسكه، وكان من أهل الحديث ووعية العلم. فسأله عن هذه الأسئلة فكان ابن القاسم يجيبه فيها فيكتب إجاباته، فإذا كان لديه فيها رواية عن مالك بينها، وإن لم تكن لديه رواية عن مالك أفتاه فيها باجتهاده. فكانت المدونة لذلك تنقسم إلى قسمين، إلى روايات ابن القاسم عن مالك وعنديات ابن القاسم أي آرائه الخاصة. ثم ذهب أسد بن الفرات إلى القيروان فلقي هنالك سحنونا هو عبد السلام بن سعيد التنوخي وقاضي البلدة، وقد مكث 70 سنة على القضاء لم يأخذ رزقا من بيت المال، ولم يرد له حكم، ولم يطرق باب السلطان، فكان السلطان يأتيه في داره أو مسجده، ولم يأتي هو سلطانا قط، وإنما كثر قضاته وولاته احتاج إلى مرتبات لهم فلم يأخذها من بيت المال، وإنما شرط أن يسلم إليه اليهود أهل الكتاب ليأخذ منهم الجزية بنفسه فيدفع منها رواتب موظفيه لئلا يظلموه، لتكون من أصل حلال مقطوع به. فعرض عليه الكتاب فوجب به، فسأله أن يعيره إياه ليكتبه، فقال لا سبيل إلى ذلك، ففاوضه حتى قبل أن يعيره إياه في ليلة واحدة، فوزعه سحنونه في تلك الليلة على طلابه فكتبوه جميعا وأصبح مكتوبا عنده في الأوراق. وذهب أسد بن الفرات إلى صقلية وافتتحها، وكان قائد الجيش وقاضيه، وهو الذي فتح صقلية. فذهب سحنون إلى ابن القاسم فعرض عليه المدونة، ورتبها سحنون على أبواب الفخ، لكنه في ترتيبه اعتمد ترتيبا غير الترتيب المعهود، فكان يجعل للباب الواحد إذا كان كثير الأحكام أبوابا مختلفة بنفس العنوان، باب البيع الأول، باب البيع الثاني، وهكذا بالأرقام. وزاد فيها عن الشرط الذي شرطه أسد، فأضاف إليها كثيرا من المسائل من عنده. ثم كان يسأل ابن القاسم هل سمع فيها عن مالك شيئا، فإن لم يسمع قال هل روي لك عنه شيء من غير سماعك، ثم يسأله عن رأيه هو، ويضيف إليها الأدلة من مروياته عن ابن القاسم أو غيره، فقد عرضها على ابن وهب فروى عنه كثيرا من الأدلة وأضافها، وعرضها على أشهب وروى عنه كثيرا من الأدلة وأضافها، وعرضها على غيرهما من تلامذة مالك، فكانت جمعا لأقوال هؤلاء التلامذة ورواياتهم عن مالك، فبلغ مجموع ما فيها من المسائل 40,000 مسألة، ومعها 40,000 دليل. وهذه الأدلة قليل منها طبعا الأحاديث المرفوعة، بعضها آيات قرآنية، وبعضها فيها 4,000 حديث مرفوع، وفيها 36,000 أثر من الآثار، وفيها بيت واحد من الشعر، بيت واحد من الشعر هو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وهان على صلاة بني لؤي حريق من البويرة مستطير. وقد أصبح هذا البيت مضرب المثل، كما قال الشاعر: أصبحت فيهم غريبا بين أظهرهم كبيت حسان في ديوان سحنون. فقد اشتهر هذا الكتاب وتداوله الناس وتناقلوه، وروي كما تروى الأمهات من الكتب، حتى إن أهل طليطلة حين صال عليهم النصبان فأحرقوا كتبهم ورموها في النهر، كان من فقهائهم فقيه يحفظ المدونة فأملاها عليهم، فجاءتهم نسخة أخرى فعارضوها عليها فلم يجدوا فرقا إلا بين الواو والفاء في موضع واحد، جعل الواو بدل فاء في موضع واحد. وقد اختصرها عدد من المؤلفين وشرحوها، وخدمت بكثير من أنواع الخدمة، فألف في مصطلحاتها، وألف في غريب لغتها، وفي تخريج أحاديثها وغير ذلك. ومن مشاهير الذين خدموها أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، فقد ألف كتابه النوادر والزيادات لخدمة المدونة. ثم بعده القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الكبير الجد، وقد شرح تراجمها وأبوابها فقط بكتابه المقدمات الممهدات. وكذلك القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحطبي السبتي، الذي ألف التنبيهات على المدونة. وكذلك البرادعي ينطق بالدال والذال، قال البرادعي والبرادعي، الذي ألف اختصار المدونة، وهذا الاختصار اشتهر بين الناس باسم المدونة أيضا، ووضعت عليه شروح كثيرة على هذا المختصر مختصر البرادعي، ويسمى بالتهذيب أيضا تهذيب المدونة. وقد ألف عدد من أصحاب مالك كتبا أخرى، ومن أشهرها مختصرات عبد الله بن عبد الحكم، وهي أقدم مختصر يؤلفه المسلمون، أقدم كتاب يؤلفه المسلمون باسم المختصر. المذهب الحنفي أول مختصر يؤلف فيه هو مختصر الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي، مؤلف العقيدة الطحاوي، ومؤلف شرح معاني الآثار، ومؤلف مشكل الآثار. والمذهب الشافعي أول مؤلف فيه مختصر سيأتينا هو مختصر المزني. المذهب الحنبلي أول مختصر فيه هو مختصر الكراقي. فمختصرات ابن وهب هي أقدم المختصرات، المختصر المطول والمختصر الأوسط والمختصر الأصغر. وعبد الله بن وهب من أشهر أصحاب مالك، وهو الذي نزل عليه الشافعي وكان زميلا له في الدراسة، فلما نزل مصر نزل في داره ومات عنده في داره، عاش في مصر في دار ابن عبد الحكم ومات في داره ودفن فيها. كانت داره بجبل المقطم شرق القاهرة. وابنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أيضا من مشاهير المالكية ومن أصحاب الشافعي الذين لزموه زمانه في مصر. وكذلك كتب ابن وهب، وإن كانت لم تحظى بالنقل الكافي لأن الرجل اشتهر بالحديث، فكان الناس في حديثه أرغب منهم في كتبه الفقهية. ثم جاء بعد هؤلاء محمد بن المواز ومحمد بن سحنون الذين اشتهرا بالمحمدين، وألف ابن المواز الموازية التي هي من أشهر كتب المالكية وأهمها، وألف محمد بن سحنون عددا من الكتب الكثيرة. ثم أصبح المذهب المالكي على مدارس، يمكن إرجاعها إلى خمسة تقريبا: المدرسة المدنية، وهذه لم يكتب لها البقاء طويلا لأن الشيعة قد غلبوا على المدينة فيما بعد وغيروا معالمها وطردوا أهل السنة منها. هذه المدرسة يدور فقهها على رواية عبد الملك بن الماجشون عن مالك، وعلى رواية المغيرة ومطرف عنه أيضا. هؤلاء مشاهير أصحاب مالك من المدنيين: عبد الملك بن ماجشون ومطرف والمغيرة. والمدرسة المصرية وركنها ابن القاسم، ومنها أشهب ابن عبد الحكم وابن نافع وابن وهب. وأتباعهم من بعدهم. والمدرسة العراقية، ومن أشهر أئمتها من أصحاب مالك القاضي إسماعيل، وهو من ذرية حماد بن زيد. وهو مؤلف كتاب المنصور في الفقه المالكي، ومن أشهر تلامذة مالك فيها أيضا أبو مصعب الزهري الذي كان شيخا للإمام أحمد. وكذلك يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وهذه المدرسة مدارها لدى المتأخرين على أبي بكر الأبهري وابن القفار وابن خويز بندادة وينطق أيضا خويز بندادة، والقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. ومن أشهر كتبها عيون الأدلة لابن قصار، ورؤوس المسائل له أيضا، وكتب القاضي عبد الوهاب التي من أشهرها المعونة والتلقين، وشرح الرسالة. ثم المدرسة القيروانية المغربية، وعمدتها على سحنون وتلامذته، وهي أرجح هذه المدارس وأهمها، لأنها ورثت المدرسة المصرية، وفيها استقر المذهب القرون المتطاولة. ثم المدرسة الأندلسية، فهذه عمدتها في الأصل على يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، وعبد الملك بن حبيب، وقد قويت هذه المدرسة بالأئمة المشاهير الذين اشتهروا في الأندلس من أمثال أبي عمر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر حافظ المغرب، وأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، وأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد وحفيده كذلك. الجد هو مؤلف المقدمات الموحدات ومؤلف البيان والتحصيل، والحفيد هو مؤلف بداية المجتهد ونهاية المقتصر، وغيرهم من كبار الأئمة. أما الكتب الجامعة لآراء هذه المدارس التي تعتبر مرجعا للمذهب فيما بعد، فمن أقدمها كتاب التفريع لابن الجلاب، ثم كتاب ابن شاس، ابن شاس أو ابن شاس بالهمزة أو بدونها، شاس من أعلام العرب المعروفة، ويجوز في التسهيل وقالوا شاس شاس. ثم مختصر بن حاجب الذي سماه جامع الأمهات، قد وضع الله القبول على مختصر بن حاجب، فخدم خدمة عظيمة، واشتهر من شروحه 18 شرحا، منها التوضيح لخليل بن إسحاق بن موسى الجندي. وشرح ابن عبد السلام التونسي، وشرح ابن هارون، التونسي كذلك، وشرح ابن راشد القفصي، وقفصة مدينة من تونس أيضا، وغيرها من الشروح. ثم كتاب المستخرجة لمحمد العتبي، وقد جمع فيه الروايات عن مالك من غير طريق المدونة على طريقة أهل الحديث في الاستخراج. وقد اشتهر هذا الكتاب حتى كان ندا للمدونة، حيث يقول الإمام ابن رشد في حظه على حضور مجالس أهل العلم والقضاء، يقول: عندما وليت القضاء عرضت علي أول مسألة فلم أدر ما أقول فيها، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن لولا مشورة أبي سعيد بن لبن. كان قاضيا مفتيا قد سبقه، فلولا عمله السابق حضوره لمجالس القضاء ما عرف كيف يقضي، مع أنه يحفظ المدونة والعتبية بحفظ المحكم. وقد ألف أبو الوليد بن رشد الكبير البيان والتحصيل لشرح العتبية، شرح المستخرجة هذه، فخدمها فيه خدمة عظيمة. وكذلك من أمهات كتب المالكية الجامع لابن يونس الصقلي، وقد حاول فيه أن يجمع أدلة المالكية، فكان كثير من طلبة العلم يلقبونه بمصحف المذهب جمعه للأدلة من الآيات والأحاديث، كل آية نفع بها مالك أو كل حديث اعتمد عليه يأتي به، ويأتي للفرع الواحد في بعض الأحيان بسبعة أدلة. وكذلك التبصرة للخمي، وإن كان اللخمي قد خالف بعض من سبقه في كثير من الفروع، حتى كان الناس يضربون به المثل، فقال فيه أحد الشعراء: لقد مزقت قلبي بضعف جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالكي. وكتب الإمام المازري، ومن أهمها شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب، والرسالة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، قد وضع الله عليها قبولا عظيما، فشروحها الآن أكثر من 300 شرح. ومضت قرون في كل سنة يظهر لها شرح، قرون كل سنة يظهر لها شرح جديد. ومن أشهر شروحها الآن شرح العلامة أحمد زروق البرنسي، وشرح ابن ناجي، وهما مطبوعان في مجلد واحد، وشرح أبي الحسن الصغير، وشرح التتائي، شرح القاضي عبد الوهاب. وشروح أخرى. ثم جاء خليل بن إسحاق المالكي، خليل بن إسحاق بن موسى جندي، فألف مختصره الجامع الذي وفق فيه لنوع من الاختصار عجيب، جمع فيه كل هذه الكتب السابقة تقريبا، فيه 120,000 مسألة فقهية، وقد قال فيه ابن القيم رحمه الله: لم تزل ألطاف الله بالمالكية تتوالى حتى أخرج لهم شابا جمع لهم مذهبهم في أوراق يتأبطها الرجل ويخرج، يتأبطها الرجل يجعلها تحت حفظه يخرج. وهو عمدة المذهب اليوم، يحفظه الناس كما يحفظون القرآن، خدم بأنواع الخدمة، وعليه أكثر من 80 شرحا، من أشهرها شرح بهرام، وهو ابن أخت خليل، ثم شرح البواق المسمى التاج والإكليل، وشرح الحطاب المسمى بمواهب الجليل، وشرح عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، الذي كثرت عليه الحواشي، فمنها حاشية البناني وهي مطبوعة معه، وحاشية الرهوني، وحاشية جنون، وهما مطبوعتان مستقلتين. ثم شرح الخرشي وعليه حاشية العدوي، ثم الشرح الكبير للدردير وعليه حاشية للدسوقي، وغيرها من الشروح الكثير. ومن كتب المذهب المفيدة كذلك الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر بن عبد البر، نضطر للتوقف عن السلم. أما مختصر خليل فقد كثرت منظوماته في نظم بها، من أشهرها منظومة الشيخ محمد المامي الشنقيطي، هي 10,000 بيت، لكنها صعبة المنال، يصعب فهمها لأنه أراد أن تكون مثل الكتاب، مثل مختصر خليل. ولذلك يقول في نهايتها: وتم عرضه على الأعيان كالعالم الأجدبشي الرباني، فنقت عنده بسيل ماسي بالصيف والجمل ذو إخماسي، فمر بالإصبع في يومين على جميع النظم مرتين، وقال: لا عيب به للمشتهي غير اختصاص سره بالمنتهي، قلت من أصله حوالى كالشمم شمم ومن يشابه به فما ولد. ومنها منظومة الشيخ محمد سالم خالي، وهي دون 20,000 بيت، أقل من 20,000 بيت، أراد بها التوضيح والإظهار. ومنها كذلك الكفاف المبتدي من فني العادات والتعبدي للعلامة محمد مولود بن أحمد فال، ولم يرد به نظم المختصر كاملا، وإنما نظم الأحكام المتعلقة بأهل البادية منه، وأضاف إليها كثيرا مما ليس في المختصر. وهذا النظم يجمع كذلك غريب اللغة إلى المسائل الفقهية، فينظم المسائل الفقهية بألفاظ الألفاظ العربية المتوحشة ليتعلم الطالب اللغة والفقه في وقت واحد، وهو 3,725 بيت. منهم مثلا يقول: ومن عليه شنق قد لابا شحطها فمشرت آرابا على التباهل فأشهبيه إجزاؤها عن مالك يرويه، هكذا يأتي بألفاظ صعبة، حتى ألفاظ الأقوال النادرة في التفسير يأتي بها أيضا ليربط الإنسان بتفسير بكتب التفسير، فيأتي مثلا في الحيض يقول: دم جرى لنفسه من شكر من تحمل عادة، فيأتي له الشكر له بالإعصار عصرت له الإكبار أيضا إن أكبرت، وهذا يربط الإنسان بالكتب التفسير، فإن بعضهم يفسر قوله مما رأيناه أكبرنا، أن أصلها أكبرنا أي حضنا، والإكبار لغة تطلق على الحيض، وهذا هذا النوع كثير في الكفاة. وغيرها من المنظومات كثير. السؤال هنا عن المفتي إذا استفتي ماذا يتمه، فأقول إن الناس في ذلك 3 طرائق. الطريقة الأولى: إذا كان السائل من أهل العلم، فإن على المفتي أن يبين له ما في مسألة من أقوال وأدلة كل قول، ثم يترك الترجيح إلى المستفتي. وإن كان ليس من أهل العلم القادرين على الاستنباط، فيبين له ثم يرجح له القول الذي يراه راجحا. هذه الطريقة هي الطريقة العلمية للإفتاء، لأنها تجعل المستفتي لا يتحجر، فإذا رأى أن مذهبا من المذاهب أصلح له وأن دليله أقوى يمكن أن يأخذ به، ويعرف ما فيه خلاف من المسائل وما ليس فيه خلاف منها. الطريقة الثانية هي أن يفتيه على مقتضى مذهبه، فالمفتي والمستفتي كلاهما في الغالب ذو مذهب، فيفتيه على حسب مذهبه ويبين له الراجح في ذلك المذهب، فإن كان في المذهب خلاف بينه وذكر أدلته ثم يبين له الراجح في المذهب، أو يكيل إليه ترجيحا إن كان من أهل العلم. الطريقة الثالثة أن يبين له ما ترجح لدى المفتي فقط، يعطيه حكما جاهزا بحسب ما يترجح لديه فقط، وهذه الطريقة تسمى الطريقة القضائية، أنه بمثابة حاكم يحكم في المسألة، وهذه لا تصلح لأهل العلم وإنما تصلح للعوام البعيدين جدا عن العلم، لأن أحدهم سيظن دين الله محصورا في فتوى ذلك المفتي، فإذا رأى من يخالفه جعله من الآتين بالطوام ورماه بالصبريات. الأمور هذا يؤدي إلى التعصب والنفرة واحتكار الحق، هي طريقة مقيتة لا ينبغي أن تسود في الناس، لكن مع الأسف أصبحت هي السائدة في زمان المتأخرين. وهناك سؤال عن التمذهب أصلا وعن حكمه، وعن أن كثيرا من الناس يدعون إلى ترك المذهبية، ويقول إن العلماء أصحاب المذاهب أخذوا من الكتاب والسنة، فلماذا لا يرجع جميع الناس إليها؟ الجواب أن هذه الفكرة متعذرة ومتعسرة في زمان المتأخرين، لأن الكتاب والسنة لا يغطيان كل المسائل بالصريح، كل ما يتجدد من الوقائع والنوافل بالصريح، بل المساحة المغطاة بالوحي من عمل المكلف والمستهد قليلة جدا، لا تصل إلى 10% من عمل المكلف، وإنما يغطى سائر أعمال المكلفين من الاجتهاد والاستنباط. والاجتهاد والاستنباط لا شك أنهما غير محصورين في أهل زمان ولا في أهل مكان، ولكن القواعد التي يتعامل بها مع النصوص محصورة بالعقل، فلا يمكن أن يأتي اليوم إنسان ولو بلغ رتبة السابقين في العلم فيقول سآتي بقول جديد في دلالة العام أو في دلالة المطلق أو في أو في الترجيح، لا يمكن أن يأتي بشيء لأن كل الاحتمالات العقلية قد حصلها السابق، لكن يمكن فقط التلفيق، وهذا الذي بقي للمتأخرين. والتلفيق لا حرج فيه أن يأخذ من هذا المذهب بقاعدة الفلانية ومن هذا بقاعدة الفلانية، لكن لن يخرج في الغالب في الأمور العقلية عما حصروه، أمور محصورة عقلا لا يمكن أن يقع فيها تجديد. والمذاهب ليست هي خارجة عن الكتاب والسنة، بل هي إنما تغطي المساحة التي لا تغطى بالوحي، لأن ما غطي بالوحي كما ذكرنا لا يدخل في تعريف الفقه أصلا. الفقه إنما هو الأمور التي ليس فيها نص، وإنما هي اجتهادات الرجال، وهذه بالضرورة لا بد أن تقع فيها مذاهب. لكن تلك المذاهب ليس مذهب منها إجباريا على أي إنسان، إنما إذا كان الإنسان طالبا للعلم فعليه أن يختار منها الراجح، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح، يبحث عن ما ترجح لديه هو، ويعلم أن ترجحه لديه ليس مقتضيا لترجحه لدى كل الناس، فمجرد ترجح القول لديك أنت يقتضي زيادة أنصار هذا القول بصوت واحد، وفي المقابل يمكن أن يجتهد الأقوال الأخرى أصوات أخرى كثيرة. كذلك إذا كان غير صالح لهذه المرحلة ولم يكن طالبا للعلم أصلا، فإن هذه المذاهب فسحة منهية له، كما قال الشعراني، قال إن للشريعة سورين، أحدهما سور العزيمة والثاني سور الرخصة، والمذاهب كلها بين هذين السورين، فإذا وجدت مذهبا يشدد في مسألة فاعلم أنه اقترب إلى سور العزيمة، وإذا وجدت مذهبا يسهل فيها فاعلم أنه اقترب إلى سور الرخصة. وانظر إلى نفسك، هل أنت من المترخصين أو من أصحاب العزائم؟ إذا كنت معذورا بعذر أو صاحب ضعف فاذهب مع الذين ذهبوا إلى الرخصة، وإن كنت صاحب قوة ونعمة فاذهب إلى الذين ذهبوا إلى العزيمة. هذه مسألة أصولية يسأل عنها، وهي إذا تعارضت الفتوى على المستفتي بأي الفتوائين يعمل، بذات التشديد أم بذات التخفيف. هذه مسألة محل خلاف بين الأصوليين، فمنهم من قال لا يحل له أصلا إذا أفتي بثبت فاقتنع بصدق المفتي وأنه هذا الذي أداه إليه اجتهاده، لا يحل له أن يستفتي آخر إلا يقع في التعارض. فإن فعل أو لم يقتنع بفتوى الأول فأفتي بفتوى مخالفة لها، فحينئذ يكون كمن تعارض عليه نصان، يسعى أولا للجمع ثم للترجيح، والترجيح إما بالدليل وإما بفتوى شخص آخر يسأل ثالثا رجح له منهما، فإن لم يجد ذلك وتعذر عليه فقيل يأخذ بالأشد لأنه الاحتياط للدين، وقيل يأخذ بالأسهل لقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأن هذه الديانة هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة السمحة. بالنسبة لتبني دولة من الدول لمذهب معين ليس معناها أن عمل النفس يكون موافقا لذلك المذهب، بل المقصود أن القضاء سيكون على وقته، والإفتاء العام في الأمور العامة سيكون على وقته، أما الأفراد فيعملون على مقتضى ما ترجح لديهم، ولا يحل لهم ترك الراجح لأن الدولة تتبنت مذهبا من المذاهب. ولم يقع هذا في أي عصر من العصور الماضية. في أيام ابن العباس عندما أخذوا مذهب أبي حنيفة في القضاء ليس معناها أن الناس تركوا مذاهبهم وذهبوا إلى مذهب أبي يوسف، كذلك في دولة العثمانيين مثلا التي اعتمدت المذهب الحنفي ليس معناها أنها فرضت المذهب الحنفي على الناس في سلوكياتهم وأعمالهم، بل فقط فيما يقضي به القاضي، فقط هذا المقصود. لو خالف ذلك القاضي باجتهاد وعمل بما ترجح لديه فحكم به، فإن كان قد التزم أن لا يحكم إلا بمقتضى المذهب الفلاني في أصل توليته فيعتبر معزولا عن ذلك إلا إذا رضي به الخصمان فيكون كالمحكم. ومع هذا فإن حكم به فإن حكمه نافذ لأنه يرفع خلافه. بالنسبة للدعوة اللامذهبية أو دعوة التنكر للمذاهب، هذه محدثة ولم تكن في العصور السابقة، فلم يمكن أحد من الذين عاصروا أتباع التابعين عندما قامت المذاهب وجود المذاهب، فلم يمكن ذلك أي أحد من علماء المسلمين، ولا يمكن إنكاره أصلا، لأن الله جعل من الأمة أقواما لا يستطيعون التفهم في الدليل مباشرة، ولا يستطيعون الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولا يميزون بين الناسخ والمنسوخ. فهؤلاء لا بد أن يرجعوا إلى أهل الذكر كما قال الله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورجوعهم إلى أهل الذكر هو السؤال عن مذهبهم، لأن المذهب معناه طريقة في التعامل مع النصوص يسلكها المجتهد الذي هو أهل لذلك. وبالنسبة لما نسمعه اليوم من الثورة على المذاهب، أن إذا سئل أحد طلبة العلم أو أنصاف المتعلمين عن مذهبه قال: أنا مذهب الكتاب والسنة ولا أعترف بالمذاهب، هذه بمثابة آراء الخوارج التي كانت في الزمان الأول. وإن كان الخوارج لا ينكرون التمذهب، هؤلاء زادوا عليهم في الخروج، خرجوا أكثر من خروج الخوارج. ولذلك فالبديل عن هذا إذا سئل لا يمكن أن يجده، لأنه لا يستطيع استنباط أحكام الوضوء ولا أحكام غسل الجنابة ولا غيرها من النصوص مباشرة، ولا يعرف الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ولو سئل عن ذلك لم يستطع أن يميزه. ومع هذا فإن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة لا يمسكون ألسنتهم في أي فرع سئلوا عنه، لا بد أن يفتوا فيه بوجهة نظر قد تكون أبعد شيء عن الحق ومعارضة للنصوص، وقد تكون من أسوأ ما يكون من الفهم في النصوص.